إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فمن أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده أن يرزقه الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الفهم عن الله ورسوله مصدر السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، ومن أعرض عنهما فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الفهم عن الله أساس كل خير، وإن الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس كل سعادة. وعلى المسلم أن يحرص على هذا بتلمس أسباب الهداية والسعي فيها ليله ونهاره سره وجهاره، وألا يسلم عقله لأحد، وألا يتلاعب بدينه أحد، بل إن كان شاهد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم، وإلا فلا يقدمن على أمر إلا إذا عرف حكم الله عز وجل فيه. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك فقال: ولقد أجمعت الأمة على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، فلا ينبغي لإنسان أن يقدم على أمر من الأمور في دينه أو دنياه حتى يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا. أيها الأحبة، قاعدة مهمة سنعيش وإياكم معها في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله، مستمدين من الله سبحانه وتعالى العون والسداد، هي قاعدة رد المتشابه إلى المحكم. رد المتشابه إلى المحكم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وجعل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية آية ماتعة، آية جدير أن يقف عندها المسلم، لأنه بها يفهم كتاب الله عز وجل ويعلم أقسام الناس أمام المحكم والمتشابه. لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل القرآن كله محكما، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من آياته آيات محكمات ومن آياته آيات متشابهات، وما ذلك إلا لابتلاء الناس، ليعلم الله عز وجل الصادقين من الزائغين والراسخين من المنحرفين. وما التكليف كله إلا ابتلاء للناس، ليعلم الله سبحانه وتعالى الصادقين من الكاذبين. فبين الله سبحانه وتعالى أن من كتابه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأن الناس أمام هذه الآيات المحكمات والمتشابهات، وأن الناس فريقان: فريق يرد المتشابه إلى المحكم فلا يكون عنده لبس على الإطلاق، كل من عند ربنا، والمصدر واحد والمخرج واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ومحال أن يكون في القرآن تضارب أو اختلاف. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآخرون هم أهل الزيغ والهلكة الذين يلتقطون الآيات المتشابهات فيضلون بها أولا، ثم يضلون خلق الله سبحانه وتعالى ثانيا. وهؤلاء ما فتح لهم باب التشابه عفوا ولا من باب ضربة حظ، وإنما هؤلاء كانت قلوبهم زائغة، فلما كانت قلوبهم زائغة ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالمتشابه. ولهذا قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ، لقد سبق زيغ القلب، فيتبعون ما تشابه منه، جاء زيغ المنهج، فيسبق زيغ القلب زيغ المنهج، فمن زاغ منهجه لا تظنون أن ذلك فقط ابتلاء محض بدون سبب من العبد، ولكن العبد الذي يسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى عبد موفق، يدله الله سبحانه وتعالى على الخير ويفتح له قنوات الاستقامة. أما العبد الزائغ القلب الذي يعلم الله عز وجل من قلبه أنه لا يهتدي سبيلا ولا يتعلق قلبه بالمحكم الذي ينبغي أن يعمل به، فهذا تفتح له قنوات الزيغ والضلالة، فمحال أن تقع أعين الخوارج إلا على هذه الآيات، ابتلاء من الله عز وجل لهم وعقوبة من الله، ومحال أن تقع أعين المعتزلة إلا ما وقعوا عليه من الآيات، وأعين الجبرية إلا ما وقع عليه من الآيات. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أيها الأحبة، إذا نظرنا إلى المحكم والمتشابه في القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإحكام والتشابه في كتابه على ثلاثة معان: المعنى الأول أن يراد بالإحكام الإتقان، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقد جعل القرآن كله محكما بهذا المعنى، فالقرآن كله متقن لا خلل فيه. قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالإحكام هنا يعني الإتقان لا خلل فيه، لا تعارض بين آياته، وعلى هذا فالقرآن كله محكم. الأمر الثاني، ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن كله متشابه، فقال سبحانه: كتابا متشابها مثانية فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والتشابه هنا معناه أنه تتشابه جمله وأخباره وأوامره، فهو كتاب متشابه متاني، تتكرر أخباره وتتشابه نظما وجمالا وأمرا ونهيا، وبهذا المعنى يكون القرآن كله متشابه. فما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصة آدم في القرآن تتشابه مع قصة آدم في الأعراف، تتشابه مع قصة آدم في سورة صاد، وهكذا من باب تأكيد أخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وكله متشابه، بمعنى أن أخباره يشبه بعضها بعضا وأن أوامره يشبه بعضها بعضا. ثم السياق الثالث والمعنى الثالث أن بعضه محكم وأن بعضه متشابه كما ذكرنا لكم في الآيات التي ذكرناها. وهنا يراد بالمحكم يراد بالمتشابه هنا ما خفيت دلالته فلا يعلمه إلا الراسخون، ويراد بالمحكم ما تبينت دلالته ولا يحتاج إلى نص خارج. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، هذه آيات محكمات لا تحتاج إلى نصوص تفسر. أما المتشابه فهو ما خفيت دلالته وما كان غير الظاهر هو المراد بدلالة خارجة عن هذا، فيحتاج الناظر إلى المتشابه إلى ما يزيل هذا الغموض ليرد المتشابه إلى المحكم. وهذا القسم هو بيت القصيد، وهو الذي وقعت فيه الأمة في ابتلاء شديد. فها أنت لا ترى ضالا على وجه الأرض إلا وله شبهة يتعلق بها، وهذه الشبهة قد تكون نصا من كتاب الله أو نصا من حديث رسول الله أو كلاما لبعض أهل العلم، والواجب على المسلم أن يرد ما اشتبه من أمر إلى ما أحكمه الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأصل ضلال كل هذه الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه الفرق كلها إنما كان مصدر ضلالها أنها تعلقت بالمتشابه ولم ترد المتشابه إلى المحكم، فأخذت شطرا من النصوص وتركت شطرا آخر. ولو أنها جمعت بين النصوص ولجأت إلى تفسير النصوص بعضها ببعض وردت الحديث إلى الحديث وردت الآية إلى الآية لما وقع ضلالا ولا انحراف، ولكن هذا سبيل لا يهدى له إلا من وفقه الله ممن حسن قصده وحسن منهجه وحسن علمه، فعنده آلات النظر في النصوص الشرعية، ومع حسن القصد وطلب الهداية وتحرك النفس للنجاة والتماس طرق الخير، كلها أدوات يوفق العبد بسببها، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يهدي من يضل، وفي قراءة متواترة: إن الله لا يهدى من يضل. فمن أضله الله سبحانه وتعالى فإنه لا يهدى إلى سبيل الحق أبدا. ولهذا ماتت الخوارج خوارج، وماتت المعتزلة معتزلة، فنعوذ بالله من الضلال ومن زيغ القلب والانحراف. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فانظر كيف هدى الله هؤلاء وكيف أضل الله هؤلاء، إنه بسبب سابق. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، سبق الإيمان فجاءت الزيادة، وأما الذين في قلوبهم مرض حصل المرض وحصل الزيغ وحصل الانصراف، فأولئك القوم قد أضل الله سبحانه وتعالى سعيهم وخيب ظنهم، فزادهم مرضا إلى مرضهم ورجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا أقول لك: متى تهدى للحق؟ إنك تهدى إلى الحق إذا أتيت سائلا ربك سبحانه وتعالى أن يهديك، ولست بأولى وبأفضل وبأعلى مكانة ورتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد صح أنه كان إذا قام من الليل يصلي استفتح صلاة الليل بهذا الدعاء المبارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي يدعو ربه بعد توسله بربوبيته لهؤلاء الثلاثة الذين هم أعظم الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناظر في هذا يجد أن هؤلاء الملائكة الثلاثة قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم مفاتيح الحياة، أما جبريل فهو مفتاح حياة القلب لأنه ينزل بالوحي على أنبياء الله ورسل الله، فعنده مفتاح الحياة الحقيقي وهي حياة القلب، فإن القلب لا يحيا حياة طيبة إلا إذا كان بوحي الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، لا قانون وضعي ولا فلسفة دستورية، وإنما وحي الرب سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فما تم إلا ذكر الله ووحيه وذكر الخلق ووحيهم، فمن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويحيه فإن له معيشة ضنكا. ولهذا سراب عظيم أن تبقى الأمة ناشدة من السعادة في غير وحي الله سبحانه وتعالى. وهل ذاق الصحابة السعادة إلا بالاستقامة على الوحي؟ بل ولا نبي من الأنبياء إلا بالاستقامة على الوحي. أما من خلف حكم الله عز وجل خلف ظهره وأراد إسعاد البشرية بقوانين أرضية وبدساتير وضعية فليس له إلا الضنك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. وليس هذا فتعلم من العلماء ولا لجنة من اللجان، وإنما هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. أيها الأحبة، شأن المسلم إذا وقع في مسألة لا بد أن يعلم أن كل مسألة فيها المحكم والمتشابه غالبا فلا يأتي إلى نص المتشابه ويستدل به معارض النصوص المحكمة، فإن أساس الفرق كلها التي ضلت وانحرفت وابتعدت عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعلقت بالمتشابه وأخذت شطرا من النصوص وتركت شطرا آخر. فكن يا أخي، كن يا أخي المسلم عاملا بهذه القاعدة المباركة ورد المتشابه إلى المحكم، ولا تكن من الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، فإنه قد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها بلغها عن أقوام أنهم تبعوا ذلك فقالت: أولئك الذين سماهم الله عز وجل في كتابه فاحذروهم. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبلها: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وأضرب لك بعض الأمثلة بقي من خطبة لأدلل لك على أنه الواجب علينا جميعا ألا نقع في فتن، لا سيما في أزمنة الفتن وفي أزمنة اختلاط الحابل والنابل، وأن الكل يتكلم باسم الدين، وأن كلا قد أطلق لحيته وقصر ثوبه وانتسب إلى الدين داعية أو منصبا مرموقا، ولكن الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولقد وضع لنا النبي هذا الميزان فقال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي روايات الجماعة: إذا ما عليه النبي والصحابة هو الذي ينبغي أن نحذوه، وانظر ما دونه أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، فلست أرجع في مسألة مسائل الاعتقاد والمنهج إلى بعض الشروح أو الكتب التي توضع في غير مضان هذه المسألة، فقد يضل من كتب في هذا، ولكن نرجع إلى الكتب التي اعتنت بتدوين الاعتقاد وبتقرير المذهب، فتم هذا الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لها. أيها الأحبة، مثلا مسألة الإيمان، فإننا نرى أن الفرق قد اختلفت في ذلك، فمن الناس من قال: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولكنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، ورأوا أن العبد لو أخطأ خطأ وأذنب ذنبا أو ترك واجبا فإنه يخرج من الإيمان. وهذه طائفة المعتزلة وطائفة الخوارج، فإنها رأت أن الإيمان قول وعمل كما يراه أهل السنة من جهة اللفظ، يرون الإيمان قول وعمل، ولكنهم يرون أن كل عمل من الأعمال ومفردات الأعمال وأحاده، أن كل عمل من هذه الأعمال هو شرط في صحة الإيمان، فإذا زنى العبد أو ترك واجبا فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. قابلهم المرجئة، فقالت المرجئة بأن الإيمان قول باللسان، هذه فرقة، أو تصديق بالجنان، هذه فرقة، أو معرفة بالرب فقط لا بقول ولا تصديق وهذه فرقة، أو قول وتصديق وهذه فرقة. فمنهم من نازع في ذلك فقال قول، ومنهم من قال تصديق، ومنهم من قال قول وتصديق، ومنهم من قال معرفة. أترون يا عباد الله حينما ضلت الخوارج في هذا المفهوم، أو ضلت المرجئة في هذا المفهوم أنهم تركوا الاعتماد على النصوص، فقد اعتمدوا على نصوص شرعية، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فهم يرون أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، ولكنهم قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه، فقالوا يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. ما ذهبت إليه الخوارج من أنهم كفروا بالمعصية أو بترك واجب، ما قالوا ذلك من عند أنفسهم، إنما قالوا ذلك مستدلين بآيات من القرآن. لو جاء خارجي على هذا المنبر وخطب بهذه الآيات والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لظن الناس أن هذا هو منهج الحق القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدلوا بمثل قول الله تبارك وتعالى وما هم بخارجين من النار، واستدلوا بمثل قول الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فلا يخرجون إذا دخلوا في النار، واستدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يأخذ شيئا يرفع الناس أو نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. فاستدلوا على نفي الإيمان بذلك، وإذا نفي الإيمان فما بقي إلا الكفر كما تراه الخوارج، أو يكون خارجا من الإيمان غير داخل في الكفر كما تراه المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. إذن قالوا لا يكون العاصي مؤمنا وبالتالي يكون كافرا إذا ارتكب معصية من المعاصي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. فاستدلوا بذلك على أن الرجل إذا ظلم جاره أو اعتدى على جاره فإنه يكون بذلك كافرا بالله رب العالمين، فخرج من الإيمان بهذا وغير ذلك من الآيات. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ثنتان في الناس هما بهم كف، وغير ذلك من هذه النصوص التي استدلوا بها على خروج العبد من الإيمان بمجرد المعاصي، وأن الرجل إذا عصى الله سبحانه وتعالى خرج من الإيمان وكان كافرا بالله العظيم. أليست هذه نصوص من الكتاب ومن السنة؟ بل هي نصوص من الكتاب والسنة، ولكنهم أخذوا شطرا من هذه النصوص وتركوا الشطر الآخر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا أن من أتى معصية من المعاصي فإنه لا يكون كافرا. فالذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هو الذي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وقد جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار بيعة العقبة فقال حديثا طويلا وفيه فمن أصاب من ذلك شيئا، من هذه الذنوب والمعاصي، فمن أصاب من ذلك شيئا فعاقبه الله في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فدل على أن صاحب المعصية يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما حديث الشفاعة عنكم ببعيد. فهؤلاء الخوارج قد ضلوا لما أخذوا شطرا من النصوص وتركوا شطرا آخر، قابلهم المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وقالوا مهما فعل الإنسان من معاص فإنه كامل الإيمان ولا ينقص إيمانه على الإطلاق، لأنه لو نقص الإيمان لكفر، فلا تنقص المعاصي الإيمان، بل الرجل مؤمن كامل الإيمان، بل لا فرق بين إيمان جبريل وبين إيمان أفجر الفاجرين، لأنه لو نقص إيمانه لخرج من دين الله رب العالمين. واستدلوا على ذلك بأحاديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. هؤلاء أخذوا نصوصا وهؤلاء أخذوا نصوصا. أنا لو جئت إليكم في هذا المسجد فخطبت خطبة بكلام الخوارج لقلت ما أحسن هذا الخطيب، ما خرج عن الكتاب والسنة
ولو جئت لكم في الخطبة التي بعدها فخطبت بكلام المرجئة لقلتم ما أحسن هذا الخطيب، ما شاء الله، ما ترك شيئا إلا أتى به من الكتاب ومن السنة. ومع هذا فالمنهج هذا منهج ضلال، والمنهج هذا منهج ضلال، والوسط ما ذكره أهل السنة والجماعة من اجتماع النصوص، وأن أحاديث نفي الإيمان إنما هي نفي لكماله، وأحاديث إثبات الإيمان إنما هي إثبات لأصله، فالمعاصي تؤثر في الإيمان بالنقص ويخشى على صاحبها، ولكنها لا تزيل الإيمان فيصبح العبد كافرا، بل يبقى معه أصل الإيمان. فالذي قال لا يزني زنا حينئذ هو مؤمن، هو الذي قال وإن زنى وإن صرف إنما نفي عنه كمال الإيمان، فليس عنده كمال إيمان يرضعه عن المعاصي، ولكنه باق معه أصل الإيمان لأنهم جمعوا الأحاديث كلها وأخذوا بها كلها. فسبب ضلال الخوارج وسبب ضلال المرجئة أنهم لم يردوا المتشابه إلى المحكم، ولم يأخذوا بنصوص الكتاب كله، وإنما أخذوا شطرا وتركوا شطرا. لنعلم جميعا أن سبب الضلال أن تعتمد على نص صافحا ومعرضا عن سائر النصوص فليس لك إلا هلكة. فكيف إذا كنت تعارض نصوص القرآن لا المحكمة لا بمتشابه النصوص ولكن بمتشابه كلام العلماء؟ كيف إذا كان ذلك؟ فإن أنت تركت الجمع بين النصوص وأخذت بعضا وتركت بعضا كان هذا علامة زيغ، فكيف إذا تركت النصوص وعارضتها بكلام أحد من أهل العلم؟ وللأسف الشديد إنك حينما تخاطب بعض الناس اليوم تقول له قال الله قال الرسول هي نصوص محكمات واضحات بينات قام عليها الإجماع، مع ذلك لا يملك إلا أن يقول لك والمشايخ وأهل العلم والشيخ فلان والشيخ علان، هل درستم في كتاب أصول واحد أو في كتاب فقه واحد أننا نرجع الأدلة إلى كلام أحد؟ إن كل أحد يستدل له، ولو كان الصديق دلعه ولو كان الفاروق، إنما يستدل له لا يستدل به، فليس أحد حجة في هذه الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، وإلا فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا راجع الصحابة بعضهم بعضا، رجع الصديق على ما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الصديق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس على النبي في صحبته وماله، وقال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك رجعت الأمة الصديق، قالت علامة قاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولولا أن الصديق استدل بالنص لما تبعته الأمة. قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. وعمر رضي الله عنه راجعته الأمة، إن كان أحد يقبل قوله لفضله ومكانته فأبو بكر، فعمر الملهم المحدث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر. ومع ذلك جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة وعنده صاحبه فقال لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لست بفاعل، لست بفاعل، لن تفعل ذلك، لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال علامة وانظر ما قال له، ما دليلك يا أمير المؤمنين؟ وإنما قال له لست بفاعل يا أمير المؤمنين. وهذا من باب حسن الظن، لست بفاعل، لست بفاعل. لماذا؟ لأننا نعلم منهجك تماما، أنك لا تخرج عن الكتاب وعن السنة وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك. فقال عمر رضي الله عنه هما المرآن يقتدى بهما، ورجع عمر رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه راجعته الأمة، هذا ابن عباس ينكر على علي أن حرق الروافض، فقال ابن عباس أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، فليس شيخ في مواجهة نص على الإطلاق. هذا ما نعرفه إلا عند أهل الزيغ والضلال. ولهذا نقول إن الأوائل من الخوارج والمعتزلة والجبرية والجهمية والممثلة لقد كان ضللهم أنهم لم يجمعوا النصوص. وأما ضلل كثير من الناس اليوم فإنهم لا يرجعون إلى النصوص. هؤلاء الخوارج دللوا على منهجهم قال الله قال الرسول، وأما هؤلاء فدللوا على منهجهم قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان. فإذا أجمعت الأمة على أن هذه الفرق ضلت لما لا تجمع النصوص فكيف بمن قال في دين الله سبحانه وتعالى بلا نصوص؟ فقضية الإيمان قضية كان أهل السنة والجماعة وسطا فيها بين طائفتين، لم ترد كل طائفة المتشابهة المحكم، ولم تأخذ كل طائفة بمجموع النصوص، وإنما أخذ بعضها وترك بعضها، فضلوا ضلالا بعيدا. وعليه فهذا هو مصدر الضلال وهذا هو مصدر الانحراف. كذلك في القدر، فإن طائفة أخذت فغلبت مشيئة الله عز وجل وإرادته وقالت بأن المشيئة كلها لله وبأن الإرادة كلها لله وليس للعبد مشيئة ولا إرادة، فما أتينا إلى هذا المسجد ولا استمعنا إلى هذه الخطبة ولا صلينا ولا صمنا ولا جهدنا ولا تعلمنا إلا بغير إرادة ولا مشيئة، فحركتنا كحركة يد المرتعش وأفعالنا لا خيرة لنا فيها، إنما نحن مجبورون. وهذا قول الجبرية، قابلهم القدرية فقالوا الإرادة كلها للعبد والمشيئة كلها للعبد، وليس لله إرادة في فعل العبد ولا مشيئة في فعل العبد، بل العبد هو الذي يفعل فعله وهو خالق فعله وهو المذنب والعاصي، والله عز وجل ما قدر شيئا من أفعال العباد لا خيرا ولا شرا، وبعضهم يقول إنما قدر الخير ولم يقدر الشر. فالذي عصى عصى بغير إرادة الله، والذي زنى زنى بغير إرادة الله، والآخرون يقولون الذي عصى بإرادة الله وليس دخل للعبد، والذي زنى بإرادة الله وليس دخل للعبد. هؤلاء أخذوا بنصوص وتركوا نصوصا، وهؤلاء أخذوا بنصوص وتركوا نصوصا. قال الله سبحانه وتعالى الجبرية هكذا يقولون فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انظروا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، هو الذي قتل وهو الذي رمى، هو الذي قتل وهو الذي رمى. وقالوا إذن بأن العبد لا فعل له على الإطلاق، فالله الذي قتل والله لك. والله يا أخوان أنا على علم أن هؤلاء الفرق وأصحاب هؤلاء الفرق لو وجدوا في زمننا هذا لكنتم جميعا منكم من يكون جبريا ومنكم من يكون خارجيا ومنكم من يكون مرجئا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لأننا نرى فئام الناس وكثيرا من الشباب يتهافتون أمام شعارات ليس لها مستند إلا قال فلان أو قال علان، فكيف إذا كان النص الشرعي حتى ولو كان على غير وجهته حتى ولو كان على غير طريقته؟ إذن سوف تكون تابعا لمن يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أن الرد عليهم في الآيات نفسها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت رميا ونفى رميا وأثبت قتلا ونفى قتلا، فقال سبحانه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الله الرمي لرسول الله إذ رميت إذ رميت ونفى وما رميت. قال العلماء فالرمي المثبت هو الرمي الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم فقد رمى النبي، لكن الإصابة ما وقعت إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فالنبي رمى لكنه ما أصاب، وإنما أصاب الله عز وجل بفضله وتوفيقه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما أصبت إذ رميت ولكن الله هو الذي أصاب ووفق. فيكون الرد عليه من الآية نفسها، فهؤلاء ضللهم أنهم لم يرجعوا إلى المحكم من كتاب الله كما قال سبحانه وما تشاءون إلا يشاء الله، فأثبت الله للعبد مشيئة وإرادة وأثبت لله مشيئة وإرادة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فلو جمعوا النصوص لأنقذوا أنفسهم من الضلال والهلاك. هذه قاعدة تتدبروها ولها مسائل كثيرة أذكر بعضها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد أحبتي في الله، ومما أيضا يجب على العبد في ذلك من أمثلة، ومن أمثلة ذلك بما خاضت فيه الأمة ولم ترجع فيه المتشابهة إلى المحكم، اختلفت فيه مخالفة عظيمة، مسألة الخروج على الحاكم الظالم. إن هذه المسألة قد أحكم النبي صلى الله عليه وسلم صنعها، وأتقن النبي صلى الله عليه وسلم بيانها، وتعلمون نصوصا كثيرة في ذلك، منها ما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومنها ما جاء عند مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وأرجو أن تسمعوا النصوص لا أن تغلقوا القلوب، فإن البعض قد برمج نفسه على أمر من الأمور، قال شيخ فلان قال هؤلاء فعل هؤلاء إلى آخره. وأرجو أيضا أن تنحي عنا مسألة البطون ومسألة الفساد وغير ذلك، وعش مع النص الشرعي بارك الله فيك. كذلك ما جاء عند مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عتبة رضي الله عنه: سيكون بعدي أمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ظلم يبلغ مبلغا عظيما، عدم هداية بهدي رسول الله، عدم استنان بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقد روى الحديث أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهو منهج الصحابة، حتى لا يشكك البعض ويقول بأن هذا من رواية حديث حذيفة، إنما أخرجه مسلم في المتابعات وهو ضعيف. الحديث صحيح عند أحمد، والحديث له شواهده، وهو منهج الصحابة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخبر سويد بن غفلة ناصحا له مبينا له إذا أنه ولي عليه والد، قال فأمره بالصبر وقال: وإن ضربك فاصبر، وإن شتمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. فهو منهج الصحابة. وقد جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك أن الناس أتوا إليه فاشتكوا له ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا فلا يأتي زمان إلا، فإني سمعت نبيا يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هكذا قال أنس رضي الله عنه. وهذا ابن عمر رضي الله عنه كما جاء أيضا حديثه في البخاري، لما حصل من يزيد بن معاوية ما حصل وفعل في أهل المدينة ما فعل، جمع أهله وجمع بنيه وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة هذا الرجل إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذه أحاديث كثيرة وغيرها كثير، والإجماع واقع من الأمة على ذلك. ذكر الإجماع غير واحد، عشرات الإجماعات من أهل العلم قد نقلت في ذلك، منهما ذكره البخاري في عقيدته عن أكثر من 1000 شيخ، ومنهما ذكره أبو حاتم في عقيدته عن علماء الأمصار، ومنهما ذكره أبو زرعة في عقيدته عن علماء الأمصار، ومنهما ذكره الثوري في عقيدته، ومنهما ذكره ابن المدني في عقيدته، والصابوني في عقيدته، والإسماعيلي في عقيدته، والبربهاري في سنته. وهكذا لا ترى إماما من أئمة السنة إلا وهو يذكر ذلك بعنوان كبير، ونرى السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، وإن كانوا فجارا، حتى ولو كانوا فجارا ظالمين فالسمع لهم والطاعة. ولكنك مع هذه النصوص ترى الناس اليوم، ويا ليت عموم الناس، فإنهم قد لا يفقهون ولا يعلمون، والرجل والحاكم عند هؤلاء الناس على حسب ما يملأ البطون، فإن ملأ البطن فبالروح بالدم نفديك، وإن حرم من المال فعلى رقبتك نقول. لكننا ننظر إلى من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى السنة، لقد أصبح هذا المنهج الذي ذكرته لكم منهجا غريبا بين الناس اليوم، وما يقوله إلا عباد الطاغوت، وما يقوله إلا أقوام تربوا في أحضان أمن الدولة، وما يقوله إلا أقوام وصوليون
أو أقوام مدخليون. وهذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أجمعت عليه الأمة في شتى عصورها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، أنه لا يخرج على الحاكم الظالم الجائر. لكنهم مع ذلك تركوا كل هذا، وجاء أقوام يؤصلون الخروج على الحاكم الظالم، واستدلوا على ذلك أيضا بمتشابهات من الأمور. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر فقال كلمة الحق، قال كلمة الحق عند السلطان الجائر، وهذا على العين وعلى الرأس. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مصدق، ولكنهم لم يفهموا هذا الحديث فأخذوه وتركوا الأحاديث الأخرى. فالذي أمر بالصبر على جور الأئمة وأمر بالنصح، أي أمر بالخروج عليه ومنازعته، غاية ما في الحديث أن النبي يمدح رجلا يقوم بكلمة الحق إذا قام بين يدي السلطان، فيقول له يرحمك الله ما هكذا يكون الحق، ما هكذا تكون السنة، كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاء بعض أمراء بني أمية فأراد أن يقدم الخطبة على الصلاة في العيد، والسنة أن تتقدم الصلاة على الخطبة، فقال له يا أمير، فقال له يرحمك الله السنة الصلاة أولا، فقال ذهب ما هنالك يا أبا سعيد إن الناس لا ينتظرون، فأراد أن يقدم الخطبة حتى يحبس الناس على سماعه، فقدم الخطبة على الصلاة، فقال له أبو سعيد لا خير فيما خالف السنة. ومع ذلك وقد بلغ رحمهم رضي الله عنهم صلى مع الأمير الخطبة قبل الصلاة ولم ينهزعه ولم يخرج عليه، فدل هذا على أنه فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الخروج على السلطان الجائر. كلمة الحق عند السلطان الجائر هي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الرجل العالم إذا وقف بين يدي السلطان فرآه يأتي شيئا من معصية الله أنكر عليه ذلك فقال كلمة الحق، أو بلغه عنه مخالفة فركب إليه إن استطاع أن يصل إليه فنصحه كذلك، فكانت كلمة الحق عند السلطان الجائر. ولهذا النبي يقول عند سلطان جائر، ليس على هذا المنبر، فإنني أخاطب الحاكم الآن أو أخاطب السلطان الآن، ما يسمعني السلطان ولا يعلم بي السلطان، هذا فرض عضلات وإظهار الفتنة في المجتمع وتأليب الناس بعضهم على بعض. إنما إذا قمت أمام السلطان كما نص على ذلك النبي عند السلطان الجائر، فما العلاقة بين هذا النص وبين الخروج على الحاكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، وهو الذي قال كلمة الحق عند، ليست في الميادين وليست في الشوارع وليس بحرق المؤسسات والمباني، إنما كلمة الحق عند السلطان الجائر. أترون معارضة بين هذا وبين أحاديث النبي الماضية؟ لا معارضة، فإن النصوص قامت على ثلاثة أقسام: نصح للسلطان، أمر بمعروف ونهي عن منكر، عدم الخروج على السلطان. فعندنا ثلاث كلمات: خروج، أمر، نصيحة. أما الخروج فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون إلا بالكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلا يخرج على السلطان إلا إذا كفر. اثنين: أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد جاءت به النصوص كما بينا بعضها، وأما النصيحة فإنها تكون سرا بينك وبين السلطان، فإن علمت عن مخالفاته فاركب إليه، فإن حيل بينك وبينه فقد أديت ما عليك. قال وجاء عند الإمام أحمد أن سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن أبي أوفى صحابي جليل، قال له ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ ابن أبي أوفى بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تريد، فإن فعل وإلا فقد أديت ما عليك. وجاء عند البخاري أن الصحابة قالوا لأسامة بن زيد ألا تنصح العثمان، ألا تكلم عثمان، قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. فإذا كان أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله لو كلم عثمان جهارا ونصحه أمام الأمة وعثمان ذو النورين لحصل باب من أبواب الفتنة. فكيف إذا كان المتكلم دون أسامة؟ وكيف إذا كان المكلم دون عثمان بآلاف الدرجات؟ فلا تعارض بين النصوص، فالأمر معروف والنهي عن المنكر قص، والنصيحة قص، والخروج قص، والخروج قص. فهذه النصوص جميعا التي أوردناها إنما يخالفها من؟ إنما يخالفها من يقول لكن الشيخ فلان أفتى ولكن العلماء قالوا. فكيف يصح أن يكون مسلك العلماء مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليرد العلماء إن كانوا صادقين في هذا على أحاديث رسول الله وعلى الإجماعات الواردة عن رسول الله عن الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين في كل كتب السنة كلها. ولذلك لم نرى كتابا فتح على الإطلاق، لم نرى كتابا فتح للأمة على الإطلاق من كتب السنة يذكرون في ذلك خلافا أو يذكرون في ذلك انتقاضا، إنما فقط هذا مذهب عباد الطاغوت، هذا مذهب من تعامل في أمن الدولة، هذا مذهب من أنفقت عليه أمن الدولة. والله إن كان أمن الدولة كانوا على منهج أهل السنة والجماعة هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. ولهذا ابتلاهم الله عز وجل بأن صاروا الآن هم الدولة. طيب نخرج عليكم ولا لا؟ إنكم خلصتم على الحاكم لأنه لم يطبق شرع الله، وعليه فإن مبدأكم الآن يوجب الخروج عليكم، فلماذا تتهافتون على الحكم بغير ما أنزل الله؟ أليس بها مجالس الشعب التي كنتم تقولون تحكم بغير ما أنزل الله؟ أليس بها مجالس الشورى؟ أليس بها كذا وكذا؟ فعلام الآن أصبحت حلالا لكم وكانت حراما على غيركم. هذا لأننا لم نتحكم إلى النصوص، وإلى فموجب الخروج على ما ترى هو موجب الخروج الآن. فأي نص تمنعون الناس من الخروج الآن؟ عدم الخروج على الحاكم الظالم. طب بالأمس كنا نقول عدم الخروج على الحاكم الظالم، وقلتم هذا مبدأ من؟ مبدأ من يريد أن يرفع قدر الطاغوت. وأنتم الآن، أنتم الآن في منصب هؤلاء، أنتم الآن الذين تضعون الدستور. بالأمس كان وضع الدستور كفرا، واليوم فما الذي يكون في اللجنة الدستورية التأسيسية؟ ألستم أنتم الذين تضعون الدستور؟ ألستم أنتم الذين تقسمون على الدستور؟ ألستم أنتم الذين تحكمون بغير ما أنزل الله؟ أين بقى آيات الحكم بغير ما أنزل الله التي كنا نقول لكم لا يكفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله إلا إذا استحل أو جحد أو كذب أو جعل هذا أفضل من حكم الله أو سوى بينه وبين حكم الله إلى غير ذلك؟ فهو عاص آثم لكنه ليس بكافر، كما قال حبر الأمة ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون، قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فما قبلتم تفسير ابن عباس وقد قبلناه. فأنتم اليوم نريد أن نحكمكم إلى كلامكم أنتم، ما الحكم فيكم أيها الدعاة من ألسنتكم ومن منهجكم؟ لقد كنتم تدرسون المسألة الأولى في المنهج، المسألة الأولى الحاكم كافر ليه يحكم بغير ما أنزل الله. ونريد المسألة هذه نفسها اليوم، نريدها اليوم. يا ترى ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله؟ يا ترى، ولقد كان من يحكم غير ما أنزل الله يحكم بناء على دستور جاء. أما أنتم فأنتم الذين تضعون الدستور وأنتم الذين تحكمون، أما نحن فلن نكفركم. نحن على مذهبنا الأول كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أما أنتم فنطالبكم بالحكم فيكم على ألسنتكم، فأتونا ببرهان إن كنتم صادقين. هذا مذهب الهوى وهذا مذهب الضلال. وسمة أهل الضلال التعارض، وسمة أهل الضلال التناقض. أما أهل السنة فهم يتكلمون بهذا من أول أمرهم إلى آخر أمرهم. لو حكمنا ظالم، لو حكمنا فاجر، لو حكمنا مبتدع إلا أن نرى كفرا بواحا فهو ولي أمرنا وهو حاكمنا، نسمع ونطيع ولا نطيع في المعصية وننصح له إن قدرنا على ذلك. هذا هو الذي أجمعت عليه أمة الإسلام. فعلام تعارضون النصوص المحكمة بالمتشابه كلمة حق عند سلطان جائر؟ علام تستدلون بهذا؟ بل وأعجب من ذلك أن يقولوا خرج الحسين. وما الحسين؟ نسألكم مسألة بعيدة عن هذا الموضوع، لا أظن أن طالب علم منكم سوف يجيب فيها إلا بالجواب المعروف. أقول لكم، هل قول الصحابي حجة؟ هل فعل الصحابي حجة؟ احنا عندنا الحجة الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة. قول الصحابي حجة؟ سوف لا تخرجون عن قولين، ليس بحجة أو هو بحجة، هو حجة بشرط ألا يخالف نصا شرعيا، وأن يكون قد اشتهر ولم ينكره أحد من الصحابة، فتكون الحجة في الإجماع لا في قول الصحابي، لأنه إذا اشتهر قول الصحابي ولا يعلم له منكر كان إجماعا سكوتيا، فتكون الحجة في الإجماع. إذن قول الصحابي بمفرده ليس حج، وعلى القول بأنه حجة اشترط له العلماء شروطا، أن يكون مما اشتهر، ألا يعلم له مخالف. والسؤال الذي يطرح نفسه يا مبتدئين في طلبة العلم، في طلب العلم، بل لم تبتدئوا بعد أو عندكم علم ولكنكم انحرفتم وزغتم، إذن قول الحسين وفعله حجة أم لا؟ إما أن تقول ليس بحجة، وإما أن تقول حجة إذا اشتهر ولم يخالفه أحد. ونقول لك لم يثبت قول عن الحسين في الخروج على الحاكم الظالم، فإن الحسين لم يخرج على الحاكم الظالم، إن الحسين أراد البيعة لأنه لا يرى بيعة يزيد، لم يكن عند الحسين حاكم يخرج عليه، هو لم يعتقد إمرة يزيد. لكن هل كتاب واحد، كتاب واحد، وأتحدى إلى آخر العمر أن يأتي واحد بكلام للحسين أنه يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ نعم هو خرج، لكنه خرج ليبايع له ولم يرى إمرة يزيد، لم يخرج على يزيد لكونه ظالما، وإنما خرج يبايع له فقط. ومع ذلك لو أنه خرج على الحاكم الظالم فهل هو مخالف للنص أم مع النص؟ الجواب مخالف. إذا عند الجميع لا يعمل بكلام الحسين، وهذه مسألة معروفة. عائشة خالفت النص، ابن عباس خالف النص، أبو هريرة خالف في مسائل كثيرة جدا، والأمة أخذت بالنص وتركت هؤلاء مع أنهم على العين وعلى الرأس، أفضل الأمة وأفهم الأمة وأتقى الأمة. لكن الإنسان قد يجتهد فيخطئ، حتى ولو كان صحابي، حتى ولو كان صحابي. ابن عباس ابن علي أنكر عليه تحريق لهؤلاء، عمر أنكر عليه مسائل، أبو هريرة كان يرى الوضوء إلى ويضع الماء إلى العضد وأنكر عليه. عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ترى أن المرأة لا تقطع الصلاة وقد أنكر عليها. اثنين، أن الحسين قد أنكر عليه علماء عصر من الصحابة، فقد منعه ابن عباس وقد منعه ابن عمر، فعلى ما تأخذون بفعل الحسين ولا تأخذون بإنكار الصحابة عليه؟ والحسين واحد والذين أنكروا عليه جماعة. ثالثا، الحسين تاب ورجع وأناب وطلب من جند يزيد أن يعود إلى بلده فأبوا، أو يذهب إلى يزيد فأبوا، أو يرابط على الصاغ فأبوا. أفتستدلون بفعل الحسين قبل توبته وتتركون الاستدلال بفعله بعد توبته؟ إن لم يكن هذا الهوى فما الهوى؟ فما الهوى؟ لماذا نستدل بالمتشابه ونترك المحكم من الأمور؟ وهذه مسألة لعلكم سمعتموها منا كثيرا، والأمة قد سمعت كثيرا في هذا، فليس هو هذا منهج مداخلة ولا منهج عباس طاغوت ولا هذا منهج الذين تربوا وحضنا من الدولة، لا، إنما هو منهج النبي والصحابة، منهج أصحاب رسول الله، منهج عبد الله بن عمر، منهج أنس بن مالك. لم يكن في المسألة قولان على الإطلاق، ولكن اجتهد أحد الصحابة فأخطأ في اجتهاده. وإن القاعدة المتقررة عند العلماء أن ما تقرر عند السلف فجاء آخر فاجتهد في مسألة تخالف ما تقرر عند السلف فلا يعد هذا قولا آخر للسلف. وإذا اعتبرتم أن خروج الحسين يوجب خلافا في المسألة، إذن فعليكم أيضا بكل من تأول صفة من صفات الله عز وجل مجتهدا في ذلك وقد خفي عليه الحق أن تقولوا إن الأسماء إن صفات الله عز وجل فيها للسلف قولان، قول ذهبت إليه الجماهير وقول نصره النووي وابن حجر والخطابي والبيهقي وغير ذلك، وهذا ما لا تقولون به، فكيف تقولون هذا وتطرقون ذاك؟ وأخيرا، فإن أيضا من المسائل التي وقع فيها الاشتباه عندهم مسألة الأحزاب، فهذه المسألة معروفة منتهية مجمع عليها عند علماء الأمة أنه لا حزبية في الإسلام ولا تعددية في الإسلام، المسلمون حزب واحد وجماعة واحدة، قال النبي كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة واحدة، ما قال اثنين، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ولا تتبع السبل، سبيل واحد، جماعة واحدة، لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق، طائفة واحدة واحدة، إذن طائفة واحدة، جماعة واحدة، سبيل واحد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط واحد، صراط واحد، سبيل واحد، جماعة واحدة، حزب واحد. من أين أتى الحزب رقم اثنين؟ ما دلوا لك يا رقم اثنين فضلا عن رقم 75؟ ما دليلك يا رقم اثنين؟ ما دليلك؟ عندنا دليل على الواحد، فما دليلك؟ إن قلت نحن جميعا واحد فقد جمعت بين ليل ونهار وحق وباطل ومتحرك وساكن ورجل وامرأة وساكت ومتكلم في سياق واحد، والعقلاء فضلا عن العلماء يمنعون اجتماع المتناقضين في وقت واحد، فكيف يكون جماعة واحدة والتنافر بينهم قائم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن التعددية منتنة وأنها جاهلية، حتى ولو كانت في الصحابة في المهاجرين والأنصار. وهل تعلمون قصة الرجل المهاجري الذي قال يا للمهاجرين، والأنصاري الذي قال يا للأنصار، وكاد الحيان يقتتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ما زلت بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إنها منتنة، إنها جاهلية، مع أن الوصف الذي للمهاجرين وصف وضعه الله، وللأنصار وصف وضعه الله، فإذا كان المهاجرون قد وصفهم الله والأنصار قد وصفهم الله ومدح الجميع، لو اختلفوا من غير تعددية لكانت جاهلية منتنة، فكيف بمن دونهم؟ وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تدل على العموم، لست أنا في الحزبية من شيء، صهر أو كرنيه ولا لوحة ولا دبوس ولا صورة ولا خمسة جنيه تفرع، لست منهم في شيء. فمن كان في الحزبات من شيء، أنا لست حزبيا لكنني أدعوهم، أنت حزبي، أنا لست حزبيا ولكنني أود لهم النصرة، أنت حزبي، لست حزبيا ولكنني أنفق بعض، أنت حزبي، لست حزبيا ولكني ساكت عليهم، أنت حزبي. من لم يتبرأ من الحزبيات فهو حزبي أيا كان مسلكه. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا تحريم الحزبية في القرآن وفي السنة والنصوص كثيرة جدا. طيب لك أن تقول مع وضوح هذه النصوص على ما خالفوها، وكان في الماضي يا شيخ البخاري في هذه الجماعات الثانية، إنما ما عهدنا فيكم يا أصحاب الجلاليب البيضاء القصيرة ولا أصحاب اللحى إلا أنكم قول واحد طول عمركم، ونحن نسمع منكم تحريم الأحزاب، تحريم الديمقراطية، تحريم الكذا، تحريم الجماعات، فعلى ما الآن تقولون هذا؟ ألستم السلفيين؟ نقول السلف منهج، منهج ما عليه النبي والصحابة يحاكم إليه كل أحد، فمن كان على هذا قبل قوله، ومن لم يكن على هذا رد قوله، كائنا من كان، كائنا من كان. شيخ الإسلام حبيبنا يقول بنا والحق أحب إلينا من شيخنا، لست بفاعل أمير المؤمنين لأنه لم يفعله صاحباك. سوي ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، سأله رجل من أهل الشام عن التمتع يعني جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فقال فعله النبي. فقال السائل لابن عمر: لكن أباك كان ينهى عن ذلك. أبوك كان ينهى عن ذلك. من أبوه يا أخوان؟ الشيخ فلان ولا الشيخ علان؟ أبوه عمر فاروق الملهم. قال: لكن أباك ينهى عن ذلك. فماذا قال؟ قال: والله أنا أتأول لأبي، صراحة هو لعله ما بلى أصل كذا. أبي أبي أنت تعترض على أبي؟ أنت بتسب العلماء، أنت تشتم العلماء، أنتم الطائفة الذين تسبون العلماء وتشتمون العلماء، ما عندكم إلا شتم العلماء، تسب أبي عمر. ثم يذكر فضائل عمر، ليس هذا موضع فضائل عمر. قال ابن عمر له والمسؤول عنه أبوه، قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله. لا تقول لي بقى لجنة ولا هيئة ولا شيخ ولا كذا، فعله رسول الله بخلاص، انتهت المسألة. فما دليلكم يا أشياخ على الأحزاب؟ وهذا حزب نور، وهذا حزب ضلمة، وهذا حزب مش عارف فضيلة، وهذا حزب تنمية، مئات الأحزاب، ما دليلكم على هذا؟ بالمتشابه. قالوا: اللهم ذكر الأحزاب على وجه الذم في القرآن في كل المواضع، وإنما ذكر في مواضع الأحزاب بمدح. وما هو؟ قالوا: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. نقول: يا من لم تبلغ رتبة الخوارج في الاستدلال، ولم تبلغ رتبة المرجئة في الاستدلال، فإنهم قد استدلوا بنصوص ظاهرها حقا على مذهبهم، ولكن ضلالهم كان لأنهم لم يجمعوا النصوص. أما أنت فإنك لا تعي ما يخرج من رأسك، إنما أنت قلت الآية: ألا إن حزب الله، مش أحزاب الله. هل الآية ألا إن أحزاب الله هم المفلحون؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون؟ يبقى الآية دليل عليك وتؤكد ما قلناه، وهو أن القرآن لم يذكر إلا حزبا واحدا، هذا الحزب هو الذي تترتب على سبيله النجاة وفي طريقه الاستقامة وفي غيره ضلال مبين. الأعجب من هذا أنني أقرأ بعضهم منذ عدة أيام يقول: الأحزاب هذه مسألة محدثة، ودائما أفضل شيء يهربون به لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الأحزاب هذه لم تكن على عهد رسول الله، لم يكن عند مالك ولا الشافعي ولا الصحابة هذه الأحزاب السياسية، إنما هذه أمور طارئة، ونحن نقول بالأحزاب الآن نظر المصالح والمفاسد، وشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: سبحان الله العظيم، أوصل الدرك بكم إلى هذا؟ هذا حقا إذا ترك الإنسان النص الشرعية وترك سبيل السنة والجماعة لابد أن يبتلى بسبيل أهل الأهواء. ألم تكن الأحزاب، ألم يكن النهي عن الأحزاب على عهد رسول الله؟ إن قصدت والله لم يكن حزب النور على عهد رسول الله فأنا معك. إذا قصدت أن لم يكن حزب النور على عهد رسول الله، نعم. حزب التنمية على عهد رسول الله، نعم. أما إذا قصدت أن الأحزاب نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، سواء اسمها نور أو ظلام، أو سواء اسمها كذا أو كذا، أو في عصر أو في مصر، إذا نهي عن هذه الحزبية إذا كانت في المهاجرين والأنصار، ألا ينهى من باب أولى يا طالب العلم إن كنت طالب العلم، ألا ينهى من باب أولى عنها إذا كانت على حزب فلان أو على حزب علان؟ أليس هذا هو التفرق بعينه؟ أليست هذه الحزبية بعينها التي نهى الله عز وجل عنها؟ وإلا ففسر لي، إن الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيئا يفسرون في شيء. أما تعلم يا عبد الله أن الاجتماع الأصل الثاني من أصول الشريعة عندنا، الأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع وضده التفرق. ألا تعلم يا عبد الله أن نبذ الحزبية لم يأتينا به النبي فقط، بل أتت به جميع الأنبياء، جميع الأنبياء نهوا عن الحزبيات. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالنهي عن الحزبية ليس منهج المدخلية. من المدخلية؟ أنا مش عارف من المدخلية، إنما استسهلوا لفظة وأرادوا أن يحذروا من قوم فقالوا دول المداخلة، ولا نعرف، سألوهم من المدخلية وما منهجهم وما طريقتهم. لم يكن هذا منهج النبي والصحابة فقط، وإنما دخل في ضمن ما أمر النبي أن يقتدي به بالذين من قبله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فكان مما عليه جميع الأنبياء نبذ الفرقة والاختلاف والدعوة إلى الاجتماع، وهذا هو الأصل الثاني من أصول الشريعة. ولهذا البعض قد يقول ليس هؤلاء أهل هوى، إنما هذا اجتهاد في مسائل. ولهذا تخرج الكتب الآن، هل من خالف في مسألة يخرج من السنة إلى البدعة؟ وكأن هؤلاء إنما خالفوا بنزول على الركبتين أو على اليدين في الزكاة في كل الخارج من الأرض، أو في كل حب وثمر يقال والذخر، أو في طلاق ثلاثة يقع واحدة أو يقع ثلاثة. لا يا أخي، واحد مخالفة في مصادر استدلال. أين فهم السلف؟ أين فهم السلف؟ فليبرزوه من كتب السلف. مخالفة في مصدر الاستدلال، مخالفة في الاجتماع فقد دعوا إلى الفرقة، مخالفة في الحكم بما أنزل الله فإنهم يقعدون ويقررون ويقننون. جاء يوم للديمقراطية لتلبس لحية وتقصر ثوبا، ولتكن الديمقراطية شورى من اليوم، وليفرح آل مصر بديمقراطية جديدة، وليفرح غرب وشرق، فلقد لبست الديمقراطية لحاء الشريعة وصارت الآن. كنا في الزمن الماضي نقول ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون، اليوم هتقول بقى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الشيوخ. اختلف الأمر. لهذا لابد أن نبرر وأن نمرر. ثلاثة، مخالفة أصحاب الجحيم. الديمقراطية البرلمانية هدي من؟ هدي رسول الله أم هدي من؟ تقريب أهل الأهواء. لقد صار أهل الأهواء لجل المرحلة، لقد صار أهل الأهواء محبابنا. ولهذا ردوا على المداخلة، هل من غض على الإخوان أو غير الإخوان أو غير أو الصوفية أو الشيعة؟ إن الشيعة الآن يوشك أن يكون لهم مراكز في قلب بلدنا. هل رددتم على الشيعة؟ هل رددتم على الصوفية؟ مدد يا بدوي، مدد يا حسين. هل في مدخل يقول مدد يا رسول الله كما تقولون أنتم؟ هاب أنهم قوم أخطأ في مسألة، علام هذه الشراسة وفي المقابل تلك الميوعة ضد أهل الأهواء. إنها من صمات أهل الأهواء الشدة على أهل السنة. والكلام طويل، فهموا هذه القاعدة طيبا، رد المتشابه إلى المحكم، والأخذ بسائر النصوص، وعدم ضرب نصوص بعضها ببعض. ولا تتعجلن في تصديق أحد على الإطلاق إلا أن يكون على طريق سليم وعلى منهج قويم، قال بمدلول كتاب الله، بمدلول سنة رسول الله، بمدلول فهم سلف الأمة، حينئذ يكون النجاة. وقضيتنا في الحقيقة هي قضية مصدر الاستدلال، وخلافنا في الحقيقة ليس خلافا في وضع الصوت أو عدم وضعه، إنما الآن الاختلاف الواقع بالفعل في مصدر الاستدلال. ما مرجعية الأمة إذا اختلفت؟ ما مرجعية الأمة إذا تنازعت؟ من له حق أن يتكلم في دين الله؟ أليس الله؟ أليس رسول الله؟ أليس ما تقرر عند سلف الأمة؟ أيصبح هذا منهجا يحارب؟ أيصبح هذا سبيلا يطلب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيها أهل طاعته، ويعافى فيها عن أهل معصيته. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وضلال المضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.